أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما أفاده السيد الخوري رحمه الله تعليقا على كلام المحقق الخراساني الذي أنكر الثمرة الثانية لبحث الخطابات الشفاهية. حيث فصل رحمه الله بين ما لو كانت الأوصاف الموجودة في المشافهين ذاتية طبعا يقصد من الذات هنا أعم من باب الكليات وباب البرهان بل يقصد أعم من الذات الحقيقي وما هو بمنزلة الذات من الاعتباريات. هذا مهم لأن اختلاط المصطلحات مرات سبب مشاكل.
ليش
من حتى الاعتباريات؟ بل قبل هاشم يشير الذاتي لا هو ذاتي باب الكليات ولا هو ذاتي باب البرهان. هنا وافق السيد الخوري رحمه الله مع المحقق الخراساني بين نفى إطلاق كلامه ذاكرا أن الصفة الموجودة في المشافهين إذا كانت عرضية قابلة للحدوث والزوال فحينئذ لا يصح كلامه في إجمال الخطاب لغير المشافهين من هذه الجهة، وينتج ذلك عدم صحة التمسك بالإطلاق. والمهم في المقام هو بيان الوجه الذي اعتمد عليه السيد الخوئي وتقييمه، وعند المراجعة إلى كلماته وتقارير أبحاثه وجدنا أن النكتة التي يبرزها هي نكتة عرفية إذ يزعم رضوان الله تعالى عليه أن الصفة إذا كانت لازمة غير متغيرة ومبدلة رحمه الله فإنه يصح عرفا وعقلائيا من الشارع إذا كان مريدا لهذه الصفة أن لا يذكرها وأن يعتمد على توفر فرها في الموجودين ويستغني بذلك عن التنصيص عليها ولو كانت دخيلة في مراده الجدي. فلا ينتقض غرضه بذلك، وذلك أن تركها قيدا في لسان الخطاب قد أغنى عنه وجودها ملازمة لجميع الأفراد الذين قد شملهم الخطاب حين صدوره. هذا القيد ضروري، وهم المشافهون. فحينئذ وإن قلنا بشمول الخطابات الشفاهية لغير المشافهين من الغائبين والمعدومين، فإن ذلك لن يمكننا من تسرية الخطاب لغير الواجدين لهذه الصفة اللازمة، لأننا لا نحرز أن الشارع يريد حكم بالنسبة لغير الواجد لها، ولا يقال لو أرادها لذكرها، لأن المفروض أن الحكمة في الخطاب الشفاهي لم تكن تستدعي ذكرها، بل كانت تجوز تركها اعتمادا على وجودها ملازمة للأفراد. لا نريد بهذا الكلام بعد السيد الفوي، بس هو ما ضيف النكات، أنا دا أعمق كلام مهما أمكن، راجعوا تقارير مر مرور عابر. لا يقال، لا نريد بذلك دعوى أن الخطاب مقيد من جهة هذه الصفة. كيف وهي مشكوكة الإرادة من المولى على كل حال؟ نعم، ما نريده هو دعوى عدم صحة التمسك بالإطلاق مما يعني إجمال الخطاب من هذه الجهة،
فلا تبقى ثمرة في الفارس.
وأما
إن كانت الصفة عارضة مفارقة،
لازم تقيدها بالمفارقة، وهذا هو مراد السيد ولو لم يقيد في التقرير.
تأتي وتذهب، هذا مقصودنا من المفارقة. فإن العرف والحكمة عقلائيان تقضيان بلزوم التنصيص عليها في الخطاب لو كانت قيدا في مراد الشارع. ولا يكتفى بمجرد وجودها في المخاطبين المشافهين عند الخطاب، وذلك أن العرف هنا يرى أن الصفة الموجودة آنذاك لو كانت دخيلة في الحكم وموضوعه فإنه يلزم على الشارع بيان ذلك، فإن لم يبين كان غرضه في معرض الانتقاض. بأن يعمم العرف خطابه للفاقد لها بعد فرض أنه شامل لغير المشافهين، كلامنا على التقدير. ولا يعني رحمه الله نفسه بذكر سبب التفرقة بين الأمرين عند العرف والعقلاء في مقام التخاطب، ولكن الظاهر أن سر ذلك هو أن الصفة المحتملة الدخل في الغرض لما كانت عرضية مفارقة فإن ذلك يعني أنها لا تصلح
أن تكون مقومة للموضوع حتى المشافه منه. وذلك أن مثل هذه الصفات قد تتغير وتتبدل في نفس المشافهين. هذه النكتة، بتغير أحوالهم أمكنة وأزمنة وأحوالها. فلا ينظر إليها على أنها لها قوامية في الموضوع المشابه، وحينئذ فإن كانت حقا مرادة للمشرع حين الخطاب فلا بد وأن يبين ذلك في خطابه. فإن شككنا في دخلها فيه فحينئذ ننفي الدخل بحجة تمامية مقدمات الحكمة والقول عطف بيان بأنه لو أرادها لذكرها في خطابه. وبهذا ننفي دخلها في المشافهين في المكان أو الزمان أو الحال. طبعا المكان إذا كانت الخصوصية مكانية، الزمان إذا زمانية، الحال إذا حالية. الثاني فيثبت أنها ليست خصوصية في المشافهين، يعني خصوصية دخيلة في الحكم ليس القيد. وبهذا ينتفي دخلها في غيرهم. فإذا قلنا وفرضنا هو هذا بشمول الخطابات لغير المشافهين لم يبق مانع للتمسك بالإطلاق من هذه الجهة، فتتم الثمرة. إذن فالقضية عنده رحمه الله تخضع لميزان دقيق لم يتبين في تقريراته رحمه الله. سماء هو السيد رحمه الله عليه ما معمق البيان، أو المقررون لم يبينوا. راجعوا حتى التقييرات الدقيقة مثل الدراسات أو التقييرات المتأخرة عنها مثل المحاضرات، ما موجود تركز على النقطة يا إخوان. وأنا تأملت عميقا يعني حتى استطعت أن أخرج بها النتيجة. فأنا نسبت كل التعميق اللي ذكرته للسيد باعتبار أن أصل التفرقة له، لكن هو ما ذاكر التعميقات في أي من هذه التقارير. ولعل ما ذكرناه من وجه لما ذهب إليه، هو الذي جعل الشهيد الصدر رحمه الله يذهب إلى نظيره وإن كان الوجه غير مذكور أيضا، في تقريره الموسوم بالبحوث على أن الثمرة الثانية برمتها قد ذكرت مربكة جدا فيه، بما لا يخلو عن خلط قد يعود إلى الاختصار والاختزال في التقرير. نعم، يبقى أن نضيف كلمتان على ما تقدم، وهي أن الخصوصيات الظرفية مقابل الذاتية والعرضية، طبعا هي تدخل في العرضية أحسنتم، ليست على وزان واحد، يعني المكانية والزمانية، فقد ينظر إليها في العرف على أنها من قبيل الذاتية، بعد أن بينا أن الميزان خاضع لعرف التخاطب. وقد ينظر إليها إن كانت سريعة الزوال كالعرضية، أو من باب عدم احتمال دخلها بحسب مناسبات الحكم موضوع عرفان ولو طال أمدها. القصيرة واضح مثل العرضية، الطويلة هم قد تكون كذلك، هكذا أريد أن أقول. فحينئذ لا توجد فيها ضابطة عامة، بل لا بد من النظر في كل بيان وخطاب شرعي بما يقتضيه، طبعا إذا كان خاص بالمشافهين، إذا كان خطاب شفاهي، بما يقتضيه من جهة هذه المناسبات. والظاهر أن مثال خصوصية الظهور التي عبر عنها في الكلمات بالحضور في مثال مخاطبي الأئمة عليهم السلام بإقامة صلاة الجمعة إن اجتمع العدد وأمنوا من قبيل ما ذكرناه أخيرا، فهو وإن كان ظرفا طويل الأمد يشمل كل أزمنة الظهور، يقابل كل أزمنة الغيبة، ها؟ لأنه بحسب المناسبات قد لا يلتفت العرف أبدا إلى دخالة مثل ذلك في الخطاب والتشريع. وتمام الكلام في ذلك على عهدة الفقيه في الفقه، بحث صغرى لهذا صار وليس
لا
شك
ما في
صحيح مو صفة هذه.
لا شككنا.
هذه صفة يعني تولي لصفة، هذه خصوصية ظرفية.
ظرفية وعرضية. لا شككنا في
حال الشك. إذا شككنا يجمل الخطاب دائما. إذا ما جزمنا فالصلاحية لصالح الإجماع. لا نستطيع التمسك. لأن التمسك بالإطلاق يحتاج إلى تمامية المقدمات. مقدمات الحكم. ما لم تتم فالإجماع. هذا تمام الكلام في بحث الخطابات الشفاهية، وقد طال الحديث فيه وإن لم يكن مستأهلا لذلك، ولكننا حاولنا أن يكون نافعا من خلال ما ذكر مفصلا في التفرقة بين القضايا الحقيقية والخارجية، الذي يعد من المبادئ التصديقية الهامة في جملة من المسائل الأصولية وأبحاث الحكم الشرعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.